بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب رحمة العيال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت في النار، يقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. أيضا هذا الحديث متفق عليه. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز وهو ابن عثمان قال حدثنا حبان ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديث أيضا أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وغيرهم من طريق حريز ابن عثمان. ورجال إسناده ثقات: حريز بن عثمان ثقة، وحبان بن زيد أيضا ثقة، قال فيه الحافظ في التقريب ثقة. أبو داود رحمه الله يقول: كل مشايخ حريز ثقات. فالإسناد صحيح. أيضا للحديث طريق أخرى بلفظ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة جاء في بعض الألفاظ من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أخرجه الطبراني وكذلك تمام الرازي في فوائده من طريق الوليد بن جميل. والوليد بن جميل قال فيه الحافظ صدوق يخطئ، كلام العلماء يدل على أنه صدوق يخطئ، لكن أبو حاتم رحمه الله ضعف رواية عن القاسم بن عبد الرحمن، قال روى عن القاسم بن عبد الرحمن أحاديث منكرة. والقاسم ابن عبد الرحمن هو صاحب أبي حنيفة في صاحب أبي أمامة، صاحب أبي أمامة في خلاف كثير، وأحسن ما قيل فيه ما قاله البخاري وابن معين، قالوا إن روى عنه ثقة فحديثه صحيح مستقيم، وإن روى عنه ضعيف فليس بذلك. وترى أن هذا الوليد قد ذكر أبو حاتم أن أحاديثه عن القاسم منكرة. ابن علي رحمه الله ذكر هذا الحديث أيضا في الكامل في ترجمة الوليد بن جميل إشارة إلى إنكاره. صح الحديث معنا حديث أبي هريرة الذي قبله في الشاه حديث قرة بن إياس، نعم حديث قرة بن إياس إني لأذبح الشاة فأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، وهذا من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فالحديث يغني عنه الحديث السابق. هذا الباب في رحمة البهائم، ولو نظرنا في الشريعة نجد أن البهائم قد جعلت لها الشريعة حقوقا ودعت إلى رحمتها، كل هذه الأحاديث تدل على ذلك. سقى هذا الكلب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له به، وهو ممن كان قبلنا. امرأة بغي من بني إسرائيل سقت الكلب غفر لها، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب في هذا الفعل. عذبت امرأة من بني إسرائيل أيضا في هرة، النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه أولئك الأنصار إلى حائطهم وأن جملهم قد صار كالكلب لا يدنو منه أحد إلا أضره، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فجعل يمسحه ويقول لصاحبه إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، وقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة كلوها صالحة واركبوها صالحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سافر على البهيمة أنه إذا مر بأرض جدبة يسرع السير حتى لا يشق عليها، وإذا مر بأرض خصبة فيها الخضرة والشجر يتركها ترعى. كان الصحابة إذا سافروا قال أنس: كنا إذا نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلا لم نسبح أي لم نصلي حتى نحل الرحال، الرحال التي على البهائم، والرحل يكون ثقيلا، فكانوا من رحمتهم بها أول ما ينزلون ينزعون عنها الرحل يضعون بجانبها، ثم يقومون يتوضؤون ويصلون. وهكذا كم من الأدلة الكثير. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 20 وما فوقه نحو 10 أحاديث في الرفق بالحيوان، وذكر نحو 10 آثار عن السلف، عن الصحابة والتابعين كيف كانوا يرفقون بها. حتى إن عمر رضي الله عنه ذكر عنه أنه ضرب رجلا حين رآه حمل على بعير حملا ثقيلا، وهكذا ضرب آخر حين رأى يسيء إلى بهيمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فلا يظن أن ما يحصل الآن وما يتفاخر به الأوروبيون من رفقهم بالحيوان أن هذا مما كانوا عليه أصلا، قال: بل هذا شيء ورثوه من المسلمين. والسلف كانوا رحمة بهذه البهائم. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب النافع، باب رحمة البهائم، وأن البهيمة تحتاج إلى رحمة. حتى ترى العلماء يبوبون، البخاري يذكر باب ركوب الثلاثة على الدابة، أي هل يجوز أن يركب ثلاثة على الحمار؟ وذكروا العلماء أنه إذا كان يشق عليها فلا يجوز، وإذا كانت تستطيع وتطيق فيجوز. فليس معنى أن هذه بهيمة يشق عليها ولو ماتت، فإن المشقة عليها وأذية حتى تموت ضرره عظيم، كما في حديث التي حبست الهرة، فيرفق بها ويحسن إليها وهو مسؤول عنها. ذكر البخاري في 4 أحاديث، حديث أبي هريرة: بينما رجل وهو من الأمم السابقة يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها، أي ليس فيها دلو، فلجأ أن ينزل في هذه البئر يشرب منها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يلهث أي أخرج لسانه من شدة العطش، يأكل الثرى، والثرى هو التراب الندي الذي يكون فيه رطوبة، أي يتتبع الثرى لشدة عطشه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. الرجل اشتد بالعطش، شعر به وأحس بالعطش، فعلم أنه قد اشتد العطش بهذا الكلب وتذكر حاله قبل أن يشرب. قال: فنزل البئر مرة أخرى فملأ خفه، أي ملأ خفه الذي يلبسه ماء، والخف غالبا يكون يعني الأصل أنه من الجلد، ويكون الخف إلى فوق الكعب أي يستوعب شيئا من الماء كثيرا، ثم أمسكها بفيه أي الخف، عض الخف بفمه بأسنانه لأجل يمسكها، ويصعد بيديه لأنه كان في الصعود في هذا البئر مشقة، ظاهر هذا الحديث أن في صعودها مشقة، احتاج أن يصعد بكلتا يديه ويمسك هذا الخف الذي فيه الماء بفمه. قال: فسقى الكلب، صعد وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. شكر له أي قبل منه عمله وأثابه عليه، فإن الشكور من أسماء الله، ومعنى الشكور في أسماء الله جل وعلا أنه الذي يقبل العمل اليسير ويعطي عليه الثواب الكثير. فالله شكور، يقبل اليسير من عمل عبده ويعطيه عليه الثواب الكثير ويغفر له الذنب والزلل. هذا أصل معنى الشكر. فالشكر أن يعطى الشيء اليسير فيظهر شيئا كثيرا، ولذا يقال فلان جسمه شاكر، أي ربما يأكل الأكل اليسير فيسمن ويمتلئ لحما، والآخر لا يكون كذلك. فمعنى شكر الله له أي قبل الله منه هذا العمل اليسير وأثابه عليه ثوابا كثيرا، فلذا غفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، أي هل لنا في الإحسان إلى البهائم أجر؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. والمراد كل ذات كبد رطبة أي كل حي، لأن الميت إذا مات يبست كبده ويبس جسده، فالكبد لا تكون رطبة إلا إذا كان هذا المخلوق حيا. فمعنى في كل ذات كبد رطبة أجر أي في كل حي له روح أجر. قال العلماء والمراد بذلك ما كان من المخلوقات المحترمة، والمراد بالمخلوقات المحترمة أي التي لم يؤمر بقتلها، أما ما أمر بقتله فالإنسان مأمور بقتله لضرره وأذاه كالحية والعقرب والكلب العقور وكل ما أمر بقتله. فالذي أمر بقتله الإحسان إليه أو إطعامه وسقياه ينافي قتله، وهو ما أمر بقتله إلا لضرر. فمعنى في كل ذات كبد رطبة أجر أي في كل حيوان حي أجر، أي ما كان من الحيوانات المحترمة التي لم يؤمر بقتلها. والشاهد من الحديث أن الله تعالى غفر لهذا الرجل حين سقى هذا الكلب، وهذا مما يرغب في رحمة البهائم والإحسان إليها، وأن في كل حي من الحيوانات والبهائم أجر، إطعامه وسقياه والإحسان إليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر، عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، حبستها، والظاهر أنها تعمدت ذلك، فإن إذا انحبست عليها بدون قصد لا شيء عليها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن المراد حبستها عمدا ولم تعطيها الطعام والشراب حتى ماتت. فدخلت فيها النار، وفي هذه وفي الأولى سببية، عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة، فدخلت فيها النار أي بسببها النار. يقال لها أي هذه المرأة لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، أي لم تقومي بالواجب معها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، خشاش الأرض أي الهوام التي فيها الحشرات، وسميت خشاش لأنها تدخل في حفرها، مأخوذ من قول خش أي دخل، وخش في الشيء أي دخل فيه، فسميت خشاش الأرض لأنها تدخل في الأرض وتكون فيها. بقي هل هذه المرأة كانت مسلمة أو كانت كافرة؟ جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة بإسناد لا بأس به، سند حسن أو صحيح، أن أبا هريرة دخل عليها فقالت له: يا أبا هريرة، أنت الذي تحدث أن امرأة دخلت النار في هرة؟ قال: نعم، سمعته منه صلى الله عليه وسلم، أي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أبا هريرة، إن هذه المرأة كانت مشركة أو كانت كافرة، إن هذه المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وأما المؤمن فإنه أكرم على الله أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فانظر كيف تحدث عنه. هذا القول عائشة يؤيد رواية مسلم في حديث جابر الطويل في صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال: وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة حبستها حتى ماتت. فهذا الحديث، هذا اللفظ يؤيد أن هذه المرأة كانت كافرة. وقال بهذا جماعة من الشراح كالقاضي عياض في شرح مسلم وغيره. أما النووي رحمه الله فجزم أنها كانت مسلمة، وأنها إنما عذبت بسبب هذا الفعل. والظاهر أن ما دلت عليه الروايات وما كانت تقول عائشة رضي الله عنها هو الواقع، أنها كانت كافرة. لكن لا ينفي هذا إذا كانت كافرة أنها عذبت بهذا السبب، فعذبت بسبب كفرها وزيد في عذابها بسبب هذا الفعل كما قال القاضي عياض رحمه الله. قال: فيكون معنى إذن عذبت في هرة أي زيد في عذابها بسبب قتلها لهذه الهرة. فهي وإن كانت كافرة لا يمنع أيضا أنها عذبت بسبب قتل هذه الهرة، فإن تعمد ذلك والإصرار عليه تجعلها محبوسة حتى تموت يقتضي أن هذا ذنب عظيم. والشاهد من أن فيه تحفيزا على الرفق بالحيوان ورحمة البهائم، وأن هذه المرأة لما لم ترحم هذه الهرة عذبها الله تعالى بسبب ذلك. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو: ارحموا ترحموا. وهذا عام، ارحموا كل من يمكن رحمته ممن يستحق الرحمة يرحمكم الله. تبين الرواية الأخرى: ارحموا من في الأرض، ارحموا بني آدم، ارحموا البهائم يرحمكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يرغب في الرحمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فارحموا ترحموا. فمن أراد رحمة الله فليرحم خلق الله. من أراد أن الله تعالى يرحمه ليحرص على رحمة عباد الله ورحمة ما خلقه الله. واغفروا يغفر الله لكم. اغفروا أي تجاوزوا. فتجاوزوا عن الناس، سامحوا، يغفر الله لكم، يتجاوز الله عنكم، يسامحكم. ثم قال: ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع، بعضهم يقول جمع قمع. والقمع أو القمع هو الإناء الذي يوضع في السقاء لأجل ملئه، يعني مثلا يكون فم الإناء فم السقاء الذي يراد ملأه صغيرا، فيأتي بهذا القمع له طرف حاد صغير ومن أعلى مفتوح يصب إليه حتى يصل إلى ذلك السقاء، ماذا يسميه الناس؟ ها؟ عبار. عبار، نعم. ماذا يسميه؟ مصب. سمي عبار أو مصب، لا بد القصد فهم، فهم هذا الشيء. فهذه بمعنى الأقماع. الآن ننظر هذه الأقماع، هل يثبت فيها شيء من الماء؟ لا يثبت فيها شيء، يصب من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. فمعنى ويل لأقماع القول أي ويل لمن يستمعون القول ولا يثبت في أذهانهم، لا يعونه، لا يعملون به، لا يلتفتون إليه، لكن كما يقال يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. كهذه الأقماع، يدخل من جهة الماء ويخرج من جهة أخرى، هؤلاء متوعدون بالويل. ويل لأقماع القول أي الذين هم في بالنسبة للأقوال كحال هذه الأقماع بالنسبة للماء. فكما أن هذه الأقماع لا يثبت فيها شيء من الماء، كذلك هذه هؤلاء الناس لا يثبت عندهم ما يسمعون من العلم من الحجج ولا يبالون بها، بل يسمعونها من جهة وتخرج من الجهة الأخرى. وهذا والله فيه تخويف ووعيد لمن يسمع الأدلة والحجج، ويرشد إلى الأحكام والآداب والأخلاق ثم لا يبالي بها ولا يلتفت إليها ولا يطبق ذلك. ويل لأقماع القول، توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، والويل هو العقوبة الشديدة. فلا يكون الإنسان من أقماع القول، بل ليكن ممن ينتفع بالقول، ممن يعي القول، من الذين قال الله تعالى فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبق معنا معنى يتبعون أحسنه أي أنهم يحرصون على أكمله وأفضله وأعلى المراتب فيه. ثم قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي ويل للمصرين. المصرين أي المرتكبين للذنوب على وجه الاستمرار، أصر على الشيء أي فعله على وجه الاستمرار. الذين يصرون على ما فعلوا، على الذنوب والمعاصي، وهم يعلمون أي وهم يعلمون أنها ذنوب ومعاصي، بخلاف ما لو ارتكب الإنسان الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب، هذا معذور. لكن الذي يرتكب الذنب ويعلم أنه ذنب ويصر عليه ويستمر، كثير من الناس يرتكب الذنب وهو يعلم أنه ذنب، هذا حتى ولو كان صغيرا هذا الذنب، لكن الإصرار عليه يجعله عند الله تعالى عظيما. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حين سئل عن الكبائر هل هي سبع، قال بل هي إلى السبعين أقرب، وجاء في رواية قال بل هي إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فلا صغيرة مع إصرار، ابن عباس يقول الإصرار يصير الذنب الصغير عظيما، فلا صغيرة مع إصرار، فالذنب الصغير إذا أصر على الإنسان صار كبيرا، أي هذا الإصرار هو عظيم هو كبير عند الله سبحانه. ففي ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والشاهد من الحديث قوله ارحموا تربة ترحموا. ففي شاهد على ما بوب على البخاري من رحمة البهائم. الحديث الأخير: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. أي حتى الشيء الذي يحل أن يذبحه، كما جاء في حديث قرة بن إياس: يا رسول الله إني أذبح الشاه وأنا أرحمها، أي أرحمها حين ذبحها. قال: والشاء إن رحمتها رحمك الله. ولمن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ففي حث أيضا على رحمة البهائم. فهذا الباب الذي بوب عليه البخاري باب يبين أن هذا الدين عظيم شامل لكل شيء، حتى البهائم حفظ لها حقوقها وضمن لها حقوقها.